فقد كفر بالله العظيم، لأنه مكذب للقرآن، وحينئذ فمن كذب القرآن كفر. هذه قضايا مهمة في العقيدة، فالواجب على كل مسلم أن يلتزم بها وأن لا ينخدع بمقولات أهل الأهواء وبترويج القصاصين وبعض الذين ينشرون في الصحف أو غيرها أو أصحاب المبادئ والمذاهب الضالة الذين ينالون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أزواجه بشيء. فالواجب على المسلم أن يترضى ويترحم على الجميع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: لماذا بعض الناس من أصحاب الفرق الضالة يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ نقول: هذا من التعاسة لهم والشقاوة لهم، فهذا شقاوة عليهم ونار وعار تتلظى بهم. والإنسان عليه أن يبحث عمن نجا كيف نجا، لا من هلك كيف هلك. فطريق الهلاك هذا يجب على كل مسلم أن يبتعد عنه، ولا تقل لماذا فلان ضل أنا أريد أن أضل مثله، وإنما ما هي أسباب نجاتي وفوز فلان لأجل أن أفوز وأسعد مثله. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض الصحابة: ويل لك من الأمة، ويل لك من الأمة أو من الأمة، ويل الأمة منك، ويل لك من الأمة وويل الأمة منك. على كل حال هذا أنا لا أحفظ هذا القول، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لشخص ويل لك هذا تهديد وتنبيه لغلطه في مسألة من المسائل، أو قول تربت يداك أو نحو ذلك، هذا لبيان خطئه وتصحيح ما وقع منه من خطأ. يقول: هل الطواف غير طواف العمرة يرمل فيه الإنسان في الأشواط الثلاثة الأولى؟ نقول: الرمل إنما يكون في طواف القدوم في الحج وطواف العمرة للأفاق، وأما غيره فلا رمل فيه، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، فهذا يكون في طواف القدوم وفي طواف العمرة. وأما طواف النفل أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع فلا رمل فيها. يقول: هل المسجد تحية؟ نقول: نعم، له تحية كغيره من المساجد. يصلي ركعتين، وإن أراد أن يطوف فإنه يبدأ بالطواف. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ نقول: المسجد الحرام إذا دخله الإنسان في أي وقت، وقت نهي أو غيره، فإنه يصلي ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول: ما مدى صحة الوضوء لرجل به شيء من السلس إذا كان ينزل منه أقل من قطرة بعد الوضوء؟ نقول: هذا ينبغي أن يتوضأ مبكر، إذا كان بعد البول لا يتنزه إلا بعد فترة، فإنه يقضي حاجته قبل دخول الوقت، حتى أنه إذا دخل الوقت يكون قد زال ما به من أذى، فيتوضأ ويكون وضوءه صحيحا. أما إذا كان بين حين وآخر ينزل منه شيء، فإنه إذا نزل منه شيء يذهب ويغسله ويستنجي ويتوضأ ثانية، لأن هذا سلسه ليس دائما. هذا يسأل يقول: أطلب شخصا مبلغا من المال، وكان صاحب مؤسسة تجارية، ولكن هذه الشركة أفلست وأبعد عن البلاد، وأنا ما زلت أطلبه بهذا المبلغ وهو يساوي 100,000 ريال، هل يجوز لي أن أستوفي من هذا الشخص من زكاة أموالي وهي لا تتجاوز 10,000 ريال؟ الزكاة غير الوفاء، أي غير تحصيل الديون. إذا كان هذا الشخص أعطي مالا لأنه فقير ودفعه إليك تسديدا، فأخذك إياه يعتبر قضاء لشيء من الدين الذي عليه. أما أنك تحسم شيئا من زكاة مالك ولا تخرجها على أنها تكون لذلك الشخص سددا لدينه فلا يصح، لأن زكاة المال لا بد من إخراجها. وأنت كما ظهر في سؤالك لم تخرج الزكاة، فالزكاة لا بد من إخراجها. إذا أخرجتها وسلمتها له ثم ردها إليك من دون تواطؤ وإلزام بردها عليك، فهذا لا بأس به. أما أنك تبقيها عندك ولا تخرج شيئا وتقول: هذا بنية أن أسلمه لفلان المدين، فلا يعتبر إخراجا للزكاة، وحينئذ عليك أن تخرج الزكاة الصحيحة على وجهها الصحيح إن كنت فعلت شيئا من ذلك. يقول: هل يمنع ناقص العقل من دخول المسجد إذا تبين أنه يدخل المسجد بوسخه وريحه الكريهة والتشويش على المصلين؟ نقول: نعم، إذا كان يؤذي فيمنع من المسجد ما يؤذي. و حسب ما جاء في السؤال أنه قد يكون فيه وسخا أو ريحا كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوم أو بصل أن يدخل المسجد، فمثل هذا يمنع من دخول المسجد. لكن على أوليائه إذا كان عنده شيء من الفهم أن ينزهوه وينظفوه ويعلموه لئلا يؤذي بعمله ومخالطته للناس. هذا يقول إنه يملك مبلغا من المال ادخره بقصد شراء سيارة أو الزواج منه، وقد مضى عليه بعض الحول، فهل فيه زكاة؟ نقول إذا مضى عليه حول كامل فيه زكاة، ما دام أنه قد بلغ نصابا. هذا يقول حلفت على أن لا أعمل معصية محددة ثم فعلتها، وحلفت مرة أخرى وعدت، فهل أكفر عن يمين واحدة أم عن كل يمين؟ نقول إذا كنت حلفت عن معصية معينة ثم فعلتها وكررتها قبل أن تكفر، فإنك تكفر كفارة واحدة عن يمينك، وهذا مع التوبة النصوح إلى الله تعالى والحرص على البعد عن مواطن تلك المعصية. فالإنسان يبحث عن الأسباب والوسائل التي تعينه على البعد عما يشينه، والتوبة من شروطها الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على ألا يعود إليه. ومما يعينه على ألا يعود على المعاصي أن يغير الجو الذي تقع فيه المعصية، فإذا كان لك قرناء سوء يزينونها لك فابتعد عنهم، وإذا كان هناك أماكن تغشاها فتساعدك على فعل المعصية فابتعد عنها. لأن الإنسان إذا بقي في مكان المعصية تذكرها ووسوس إليه الشيطان وزين له فعلها مرة أخرى، فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن مواطن السوء وما يكون سببا في إغوائه وإضلاله. هذا يقول سافرت إلى جدة قبل مدة، وقلت في نفسي إذا أنهيت عملي أحرمت منها وأخذت عمرة، ولكني فوجئت بأحد الأخوة يقول بأن علي الذهاب إلى الميقات والإحرام منه، فثبط من عزيمتي وذهبت إلى الحرم بدون إحرام وصليت فيه ما تيسر، والآن جئت إلى آخر ما جاء في السؤال. على كل حال الإنسان إذا مر بالميقات وفي نيته أن يؤدي عمره فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات، فإن تجاوزه بدون إحرام فإنه يلزمه أن يعود إليه ليحرم منه ولا يحرم من دون ذلك. فإن أحرم من دون ذلك فعليه دم وعليه التوبة، لأن المواقيت عندما وقت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فالظاهر في سؤالك أنك عند مرورك للميقات كنت عازما على أن تأتي بعمرة، فالواجب عليك أن تعود للميقات الذي مررت به إذا أردت أن تحرم بالعمرة. يقول لي أخ أكبر مني وله أولاد وبنات، وقد أرضعت أمي ابنه الأكبر معنا هو فقط دون سائر إخوانه، فهل يحق لبنات أخي الأكبر مني الزواج من أولاد إخواني وأولاد أخواتي، وكذلك زواج أولاد آخر أكبر من بنات خواتي وإخواني، علما بأن ابنه الأكبر الذي أرضعته أمي قد تزوج من خارج العائلة، فهل يحق لإخواني وخواتي الزواج أو لا؟ عندكم قاعدة في الرضاع، الطفل المرتضع هو وحده الذي يذهب ضمن دائرة المرأة المرضعة ويصير ابنا لها، وزوجها أب له وأولادها إخوان له، فهذا ابن أخيك الذي أرضعته أمك صار أخا لك وأخا لأعمامه كلهم من الرضاع، فهو واحد منكم من حيث المحرمية. وأما بقية إخوانه وبقية أولادكم فهؤلاء أولاد عم لا علاقة بينهم في الرضاع ولا يؤثر عليهم الرضاع بشيء. لكن أولاد هذا المرتضع يعتبرون بمنزلة أولادكم أنتم لا بمنزلة أولاد أولادكم من حيث المحرمية. هذا يقول: إذا كان شخص مسافر وكان يوم سفره يوم جمعة فوصل إلى قرية، فهل يجوز له أن يحضر معهم الخطبة أم يصلي ركعتين ويتابع سفره؟ نقول: الإنسان إذا كان يريد أن يسافر يوم الجمعة فإنه يسافر قبل دخول وقتها، يعني قبل الزوال، قبل ارتفاع الشمس مقدار مترين، فإن سافر بعد ذلك فإن عليه أن يحرص على أن يصليها في البلاد التي يمر بها، ويحضر معهم الخطبة ويصلي. ولو أن إنسانا مسافرا وكان وقت صلاة الجمعة عندما يمر ببلد، فإنه إن صلى مع هؤلاء الجمعة أجزأته عن الظهر، وإن أراد أن يصليها قصرا وجمعا مع العصر فإن له ذلك، لأن الجمعة لا تلزمه، فالجمعة ليست واجبة على المسافر. يقول: ما هي السنن التي يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟ نقول: كان صلى الله عليه وسلم يواظب على ركعتي الفجر وعلى الوتر، فإنه لا يدع ذلك لا في سفر ولا حضر، وأما غيرها فإنه يتركها كراتبة الظهر والمغرب والعشاء. هذا يقول: أنا موظف وأستلم راتبا شهريا، وبعد نهاية الدوام أشتغل مع والدي وعمي في الشغل في معارض السيارات، عمي يعطي أولاده كل شيء من فلوس وسيارات ووالدي لا يعطينا شيء، فأنا آخذ فلوسا دون علمه، فهل هذا المال الذي آخذ حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فكيف يمكن ترجيعه مع العلم أن بعض الفلوس صرفتها؟ أرجو إفادتي. الواجب على الشركاء أن تكون شركتهم واضحة، فأبوك وعمك يجب أن يكون التعامل بينهم واضحا سليما، ليس فيه مجال لإثارة النزاع والخصومات بحيث أن أحدهم يتصرف ويعطي أولاده بلا حساب والآخر لا يعطيهم شيئا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنك أنت تأخذ دون علم أبيك وعمك، وهذا من الخطأ، وهذا من الخيانة، وهذا من قلة الأمانة، ولا يجوز لك هذا العمل، لأنه ليس لك الحق في التصرف في مال غيرك، لأن المال ليس لك، ولك أن تطلب منهم أجرة على عملك، هذا حقك أن تطلب منهم أجرة على عملك، أما أن تأخذ دون علمهم فهذا ليس من حقك، وهذا من قلة الأمانة، وعليك أن تبلغهم بهذا الأمر وترد ما أخذت وتطالبهم بالأجر. وإذا كنت تخشى أن يغضبوا فإنك تدخل المبلغ في حسابهم في مصرف الذي فيه حسابهم وتكتب عليه من فاعل خير ونحو ذلك. يقول: ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة كما ذكرنا قبل قليل: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه. وفي هذه المسألة يزيد شرطا رابعا، وهو رد ما أخذت من المال إلى صاحبه. هذا يقول: استلمت تعويضا من الدولة لمتضرر السيول وليس عندي أرض، وشهدت لولد عمي وليس عنده أرض في حكم المعوض، فما حكم المعوض أو المبلغ الذي أخذته، وما حكم الشهادة؟ هذه ظلمات، نسأل الله العافية. والإنسان يجب عليه أن ينزه بطنه عن أن يدخله شيء من الحرام. هذا أولا كذب، وأخذت المال وأنت لا تستحقه، وافتريت وادعيت ما ليس لك، فالمال حرام عليك أخذه، لأنك أخذته بوجه غير مشروع. الحالة الثانية: الشهادة لولد عمك، وهذه تعتبر شهادة زور، لأنك شهدت له وليس عنده أرض، وهذا تواطؤ معه على الكذب. ونبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة زور، فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها. يقول الصحابة: حتى قلنا ليته سكت، من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة التي يتهاون فيها بعض ضعاف النفوس، وأثرها على الفرد والمجتمع كبير، لأنها تفسد الضمائر والذمم، وتجعل الناس يكثر فيهم الفوضى، ويكثر فيهم أكل المال بالباطل، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فعليك التوبة إلى الله وردي هذه الأشياء التي أخذتها، ونصح صاحبك الذي شهدت له زورا بأن يرد ما أخذ، لعل الله تعالى أن يتوب عليك. هذا يقول: من أراد الزواج ولم يتيسر له رؤية المخطوبة، فهل يمكنه اعتماد على ما تصفه له به أخواته وأمه، أم لا بد من الرؤية؟ نقول: الوصف كافي، إذا تيسرت لك الرؤية فهذا حسن، وإن لم يتيسر فالوصف يكفي. وإلى وقت قريب كان كثير من الناس بسبب الحياء يصعب عليهم رؤية المخطوبة، لكن لو رآها الإنسان دون علمها فإنه لا بأس بهذا، وهو أولى كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أراد أن يخطب امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى النكاح، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. هذا يقول إنسان زنى بامرأة وأنجبت منه أولادا ثم تزوجها وأنجبت أولادا، فما حكم هؤلاء الأولاد من حيث الميراث؟ سواء كانوا قبل الزواج أو بعده. أولا يجب على كل مسلم أن يبتعد عن مواطن التي تورد المجتمعات للردى، ومن أهم ذلك تبرج النساء واختلاط الرجال بالنساء، فهذه من القضايا التي تفسد المجتمعات وتسبب